رحمه الله في الأدب الثابت من آداب الطالب في نفسه: القناعة والزهادة. التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى: لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات والحرف. قال: وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون. هذه القضية إخوة الإسلام في منتهى الأهمية، ولا يحققها إلا رجل عرف الدنيا على حقيقتها. ولأجل هذا أتت النصوص المتكاثرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بذم الدنيا وبيان حقيقتها، وأنها متاع الغرور، وأنها زائلة فانية، وأنها ليست ذات قيمة عند الله عز وجل، وأنها لا تنفع أحدا من الذين يغترون بها أو يركنون إليها. والنصوص في ذلك بحمد الله تعالى واضحة لا تخفى. فلا يتوصل إلى ما نتكلم فيه من القناعة والزهادة إلا رجل عرف الدنيا على حقيقتها. وأما الذين يغترون بهذه الدنيا ولا ينظرون إلى حقيقتها التي لا تكاد تخفى على أحد، فإن تحقيق الزهد والقناعة عندهم يكون أصعب ما يكون. فكل شيء بشكل عام لا بد أن يكون مبنيا على أصل. ومن أراد أن يسعى في شيء معين أو يحقق شيئا معينا، فعليه أن يقيم سعيه هذا أو تحقيقه هذا على أصل معين يهيئه للوصول إلى هذا الشيء. وهذه مقدمات مهمة، يعني حتى العلماء يتكلمون فيها في مثل هذه الأخلاق والشمائل على سبيل كيفية التوصل إليها. يعني إذا نظرت في كلام العلماء مثلا في كيفية التوصل إلى الزهد أو القناعة، كيف تكون زاهدا، كيف تكون قنوعا، كيف تكون مخلصا، كيف تكون كريما، كيف تكون شجاعا، كيف كذا كيف كذا، هناك وسائل وطرق وأصول لابد أن تحصلها أولا، لأنها تمثل إعانة لك على ما تصبو إليه. ثم تكلم بعد ذلك على حقيقة الزهد فقال: وحقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. إذن فعندنا جانبان رئيسيان، وهما جانب الحرام وجانب ما يؤدي إليه. فالزهد في الأصل هو الزهد بالحرام، يعني الزهد عن الحرام، أنك لا تصبو إليه ولا تسعى إليه ولا تتعلق به ولا تتشوف إلى تحصيله. فهذا الأمر هو الزهد من الناحية الواجبة، هذا هو الزهد الواجب. ثم حتى يتم الزهد بعد ذلك ويتحقق، لابد أن تزهد عن كل ما يوصلك إلى هذا الحرام. وهناك مبحث عند العلماء في قضية المشتبهات، هل هي من قبيل المحرمات أم المكروهات، وهل الابتعاد عنها على سبيل الوجوب أم الاستحباب. هذا بحث طويل عند العلماء ويستدعي مقاما مطولا حتى نتكلم فيه. الشاهد أن زهدك عن الحرام لا يتم ولا يستوي على سوقه إلا بزهدك عن كل ما يوصل إليه. والأصل في ذلك حديث المشتبهات المعروف: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فلا يتم زهدك حتى تزهد في المشتبهات، حتى تزهد في الطرق التي توصلك إلى الحرام المحض. بل هناك زهد حتى في بعض المباحات، وهذه درجة عالية جدا. فأصحاب الهمة العالية يزهدون حتى في المباحات التي لا تدخل حتى في قائمة المكروهات، يزهدون عنها لأنها باستغراقهم فيها قد تؤدي بهم إلى المكروهات ومن ثم إلى المحرمات، أو لأنها باستغراقهم فيها قد تبعدهم عن طاعة أو تبعدهم عن حسن الصلة بالله عز وجل. فهذه درجة عالية جدا لا يحققها إلا أهل الإيمان التام وأهل اليقظة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم ذكر بعد ذلك مقولة الإمام الشافعي رحمه الله: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. هذا نص في أن أعقل الناس هم من؟ هم الزهاد، لأن الزهد هو العقل على الحقيقة. الزهد لا يقوم كما ذكرت لكم إلا على معرفة حقيقة الدنيا، وهذه المعرفة تستدعي عقلا وافرا. ثم ذكر بعد ذلك عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، وهو أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة المعروفين، قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. سبحان الله، ما العلاقة بين هذا وذاك؟ قال في تفسيره: يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف. فمن أعظم مظاهر تحقيق الزهد الزهد في التجارة، لأن أبواب التجارة بطبيعتها أبواب مفتوحة، والمستحدثات فيها كثيرة، والغرور فيها زائد وظاهر. والذي يشتغل منكم بالتجارة يعرف هذا، ينظر مثلا في معاملة معينة، هذه المعاملة تجلب له ربحا فيه كذا وكذا، وتجلب له كسبا فيه كذا وكذا، فيغتر والعياذ بالله، ويقدم على هذه المعاملة وإن كانت من الحرام الصرف، ليست حتى من قبيل المشتبهات أو المكروهات. فالذي يحقق الزهد في معاملاته وتجاراته وبيوعه يعتبر محققا لدرجة من أعظم درجات الزهد. قال: وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون. هذا الأمر أيضا مما يتصل بالقناعة والزهد. فعندما نتكلم على هذين الأمرين العظيمين، لا نعني بذلك أن يصير طالب العلم ذليلا مهينا لا يكاد يحصل شيئا من متاع الدنيا، بل قد ذكر غير واحد من علماء السلف والخلف أن وجود المال مع طالب العلم من أعظم ما يعينه على الطلب، لأن المال باختصار جعله الله عز وجل قياما للناس: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فطالب العلم يحتاج إلى تفرغ، يحتاج إلى إمكانية وسعة، يحتاج إلى مصادر، يحتاج إلى كتب، يحتاج إلى رحلات وتنقلات. فمن أين سيأتي بكل هذا إن لم يكن عنده شيء من المال؟ فمن حصل مالا واستغله في طلب العلم فهذا شيء عظيم، وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها للناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ومن أعظم الأمثلة التي تضرب في هذا المقام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، كان من أغنياء الناس، وكان من أعظم العلماء، وكان يسخر ماله في طلب العلم وفي كفالة طلبة العلم، كان يكفل أئمة منهم الحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة، ومنهم الفضيل بن عياض وغيرهم من أئمة المسلمين، كان يكفلهم ويصلهم حتى قيل ما وجبت عليه زكاة قط، وهو من أغنى الناس. وما كان رحمة الله عليه يتحايل ولا يراوغ في إسقاط الزكاة، وإنما من كثرة مصروفاته ومسارعته في الإنفاق ما كانت تجب عليه زكاة. فهذا الأمر من أعظم ما يكون ومن أشرف ما يكون، لا كهؤلاء الذين يحصلون الأموال باسم الدعوة إلى الله ثم لا ينفقون منها قرشا واحدا في الدعوة إلى الله، بل على العكس يتطاولون في البنيان، ويتطاولون في السيارات، ويتطاولون في الوجاهات، حتى يعقد بعضهم مقايضات على دروسه ومحاضراته، يعني معذرة بالتعبير الدارج تسعيرا، يضع تسعيرا للدرس الفلاني بكذا، والمحاضرة الفلانية بكذا، والخطبة الفلانية بكذا، وعلى حسب الموقع، يعني إذا كان المسجد في منطقة راقية ويفيد، نسأل الله السلام. ثم يقف بعد ذلك ويعظ الناس ويأمرهم بالزهد والقناعة، فأنى يأتي التأثير والحال هكذا. وقد خوطب محمد بن واسع رحمة الله عليه في هذا، فقال: ما بال الناس لا يتعظون؟ فقال: إنما خرج من القلب وصل إلى القلب. فسبحان الله، شخص كهذا عندما يتكلم في الزهد والقناعة لا يخرج كلامه من قلبه أبدا، ولهذا لا ينتفع به الناس، بل على العكس يعتبر فتنة لهم وصادا لهم عن سبيل الله، لأن الناس بطبيعتهم ينظرون إلى العمل، ينظرون إلى السمت والهدي، فإذا وجدوا الشيخ ما شاء الله عنده عمارات وعنده فيلا وعنده سيارة وعنده كذا، طب يا أخي سبحان الله، لماذا تحجر واسعا؟ ولماذا تقصر رحمة الله تبارك وتعالى عن الخلق؟ ولماذا تريد منا أن نزهد في الدنيا وأن ننفق في سبيل الله وأنت عندك السيارات والعمارات وكذا وكذا؟ فالزهد مطلوب، ينبغي لطالب العلم أو للعالم أو للداعية إلى الله أن يكون عيشه وسطا من غير إفراط ولا تفريط، لا ينبغي له أن يذل نفسه للناس أبدا. وقد اشترط الإمام أحمد في العالم كما ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن تكون له كفاية حتى لا يذله الناس. لا ينبغي أبدا للعالم أن يتكفف الناس أو أن يعيش على نفقات فلان أو فلان، هذا غلط عظيم ويؤدي بعد ذلك إلى عواقب وخيمة. لا يستطيع أن يأمر هذا الشخص بمعروف ولا ينهاه عن منكر. واعتبر هذا بجمعية إحياء التراث، هذه الجمعية البدعية الحزبية التي لها أسوأ الأثر في واقع الدعوة مع الأسف الشديد. ينتسب إليها الدعاء ويعيشون على نفقاتها وينفذون أهدافها من الحزبيات والضلالات وصد الناس عن سبيل الله. فما دخلت هذه الجمعية كما قال علماؤنا في بلد إلا وفرقت من فيه من الدعاء، نسأل الله السلامة والعافية. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: والله ما أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فلا ينبغي أبدا لطالب العلم أو للداعية إلى الله أن يذل نفسه لأحد أو أن يعيش على نفقات أحد، عليه أن يعز نفسه ويصون نفسه عن تكفف الناس. وفي نفس الوقت لا ينبغي له أن يبالغ في هذا، وإن كان هذا الأمر في أصله من المباحات، لسنا نحرمه والعياذ بالله، لسنا نحرم شيئا أحله الله، ولكن ينبغي للداعية إلى الله أن يعرف منزله من القدوة والأسوة، وعليه أن يوجه أمواله هذا في التوجيه الأصح، في التوجيه الأسلم. أين كفالات طلبة العلم؟ أين إنشاء المعاهد والمدارس العلمية؟ أين الحرص على تكثير ثواب أهل السنة وإنشاء مساجدهم والأماكن التي يلتقون فيها أو ينشرون فيها الدعوة؟ أين الحرص على كل هذا؟ فالقضية بارك الله فيكم أننا نعاني خللا عظيما في هذه المسألة، فعلى طالب العلم أن يعرفها من الآن ويوطن نفسه على ذلك. من فرغه الله عز وجل لطلب العلم في هذه الآونة وأراد أن يسلك هذه السبيل العظيمة فعليه أن يوطن نفسه على ذلك من الآن، وعليه أن يعرف أنه قدوة وأسوة للناس. فإذا أتاه الله عز وجل مالا فعليه أن يحضر بالشرف الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا حسد إلا فتنة. قال رحمه الله: وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 من الشهر 12 من عام 93,300 من الهجرة رحمه الله تعالى، متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله: لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين. هذا مثال ليس من السلف، ليس من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة، وإنما هو مثال معاصر. الإمام الشنقيطي رحمه الله كان من كبار الأئمة في وقته وزمنه، لو لم يكن له إلا تفسيره العظيم المسمى بأضواء البيان لكفى. فانظر إلى شأنه رحمة الله عليه، كيف كان متقللا من الدنيا، وكيف تلفظ بمثل هذا الكلام العظيم، وكيف كان من شأنه أنه حتى لم يكن يعرف فئات العملة الورقية. هكذا العلماء بارك الله فيكم، لأجل هذا رفع الله عز وجل كلمتهم وأعلى ذكرهم وقدرهم، وصار الناس الآن يتنافسون على الانتساب إليهم. اعتبر بمثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا متواتر عنه، كان يحرص على المشي حافيا من بيته إلى المسجد، وخوطب في ذلك، قال له: يا شيخ، يعني هناك أناس يعتبرون من إلية القوم يأتون إليك حتى يستفيدوا منك، فلو رأوك على هذه الحالة فلعلهم يفتنون أو كذا. فقال: لا، بل يروني حتى يعرفوا أنها سنة فيتبعوها. انظر إلى التفكير، انظر إلى العقلية. وحدثنا عنه بعض المشايخ ممن كانوا يجلسون في حلقته ويتابعون دروسه أنه كان لا يشاهد في تغيير ثيابه إلا قليلا، يعني كان لا يغير ثيابه إلا قليلا، كان لا يكاد يرى إلا بثوب واحد لا يغيره رحمة الله عليه. هكذا العلماء، هكذا العلماء. وإذا نظرت في تراجم المعاصرين منهم، لن أذهب بك إلى السلف أو التابعين أو كذا، إذا نظرت في تراجم المعاصرين منهم كابن باز والألباني وابن عثيمين والوادعي وغيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم، تجد زهدا عظيما، وتجد قناعة كبيرة، وتجد إعراضا عن الدنيا. لأجل هذا كما ذكرت لكم رفع الله عز وجل ذكرهم وجعلهم أئمة زمنهم، حتى صار الجميع الآن يتنافس على الانتساب إليه، ولا يقول كلمة إلا ويذكر ما يعضدها من أقوالهم. صاروا أئمة بمعنى الكلمة، صاروا أئمة بمعنى الكلمة، اتفق عليهم الجميع واحترمهم الجميع ورفع الله عز وجل قدرهم في الأمة. فهكذا فليكن طالب العلم، عليك أخي في الله أن تحرص على القناعة والذهاب من غير إفراط ولا تفريط، فلا ينبغي لك أن تذل نفسك، وفي نفس الوقت لا ينبغي لك أن تحرص على التنافس في هذه الدنيا، فإن التنافس فيها مهلك. نسأل الله السلامة. تفضل. نعم 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 نعم. اختلف العلماء في هذا، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا بأس به، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا ليس خاصا بالرقية كما ذهب إليه بعض العلماء، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلا بأس بأخذ الأجرة على تعليم العلم الشرعي بوجه عام، سواء كان ذلك في صورة تحفيظ لكتاب الله صدق، أو في صورة إلقاء محاضرة أو درس أو نحو ذلك، كل هذا لا بأس بأخذ الأجرة عليه. وينبغي في خلال ذلك كما قال العلماء أن يحرص الداعية على إخلاص نيته، فلا ينبغي له أن يتعلق قلبه بهذا المال، بل لابد أن تكون نيته لله تبارك وتعالى، وأن يأخذ هذا المال على سبيل الاستعانة على معاش أو التفرغ له. ومتى قدر المرء على عدم أخذ هذا المال فإنه ينبغي له ذلك، فمن أغناه الله عز وجل وجعله غير محتاج إلى هذا المال فإنه لا ينبغي له في الحقيقة أن يحرص على شيء منها. فالقضية في أصلها ليس بها بأس إن شاء الله، ولكن لابد من إصلاح النية وإخلاصها. نعم إذا كان قد توضأ يقينا ثم شك في وضوئه بعد ذلك، فإنه يبني على اليقين، يبني على أنه ما زال متوضئا، فيجوز له أن يصلي ما يشاء، ويجوز له أن يمس المصحف بناء على اشتراط الطهارة للمس وهو الصحيح، ويجوز له أن يفعل سائر الأشياء التي تحتاج إلى وضوء، سواء كان على سبيل الوجوب أم الاستحباب. نعم نعم، هذا داخل في هذه المسألة، وكل هذا مما اختلف فيه العلماء كما ذكرت لك، وإن كان الصحيح الجواز. وأفرق بين هذا كما أشرت آنفا وبين قضية الاستغلال في مثل هذه الأشياء. يعني أخونا الآن يتكلم عن الإجازات والأسانيد ونحو ذلك، وما يحصل عليه في مقابل ذلك من المال. هذا في أصله كما ذكرت لكم ليس به بأس، ولكن لا ينبغي أن يتخذ وسيلة لاستغلال الناس أو الضغط على طلبة العلم، بل ينبغي أن يكون ذلك بقدر، ولا ينبغي لصاحب الإجازة أو الإسناد أن يغالي في هذا. نعم نعم، هذا يعتبر من الشروط اللازمة، لأنه ليس فيه خلاف لشرع الله عز وجل، بل الأمر من قبيل المباحات، هذا الأمر من قبيل المباحات، فإذا حصل هناك اشتراط على تقييد هذا المباح من غير مخالفة شرعية فهذا لا بأس به، بخلاف الذي يشترط عليه ألا يجيز أحدا مثلا، فإن الأمر في هذه الحالة يكون أقرب إلى المنع، لأن هذا الشرط يخالف مقتضى الإجازة. نعم. ألا يرد أحدا كيف؟ واحد طلب نعم 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 فلماذا أخذ الإجازة إذا؟ نعم يعني الأمر في الحقيقة يعني يستدعي كلاما طويلا، ليس في هذه الجزئية، لا لا ليس في هذه الجزئية، وإنما في جزئية الإجازات وكذا، ولكن لا بأس أن نتكلم فيه إن شاء الله، لأنه مهم، من المهم بالنسبة لطالب العلم أن يعرفه. طيب، أولا بالنسبة لهذه الجزئية وضح الكلام في هذا، يعني قضية الاشتراط في أخذ الإجازات إن كان مثلا على سبيل اشتراط المال أو كذا فهذا مما لا بأس به، وإن كان على سبيل اشتراط شيء آخر فعلى التفصيل المعروف، والأصل في ذلك القاعدة العامة التي تعرضنا لها في القواعد الفقهية بالنسبة للشروط التي تلزم المتعاقد أو نحوه. وأما قضية الإجازة فهذه القضية لابد أن ينتبه فيها طالب العلم إلى شيء مهم، وهو جانب الأهلية والكفاءة. فإن الإجازة الآن صارت أمرا شرفيا أكثر منه أمرا تخصصيا. واضح من هذا؟ يعني صارت الإجازات الآن أمرا شرفيا يحرص عليه الناس من غير أن ينظروا في كفاءتهم وأهليتهم لهذه الإجازة التي سيحصلون عليها. فتجد مثلا الشخص يحصل على إجازات في الحديث في الكتب الستة مثلا أو نحوها، ثم هو لا يستطيع أن يقرأ إسنادا واحدا أو متنا واحدا في هذه الكتب. فلماذا حصل على الإجازة إذن؟ ما حصل عليها إلا من قبيل الشرفية أو شرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر طيب لا بأس به، ولكن أين الأصل؟ أين الكفاءة؟ أين الأهلية التي تمثل أصلا في مثل هذه المقامات؟ فهذا أمر في الحقيقة قبيح ومعيب جدا، يقبح جدا بالذي يحصل على إجازة أو إسناد ألا يكون كفئا في هذا الذي أجيز فيه. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذا، ولا ينبغي له أن يتسارع في هذه الأشياء على سبيل الشرفية التي ذكرتها، بل عليه أن ينظر في أهليته وكفاءته. والأمر بحمد الله عز وجل بالنسبة للقرآن الكريم أضيق، فأنا في الحقيقة يعني لا أعرف أحدا يستجيز أن يعطي إسنادا في القرآن من غير قراءة. يعني هل أحد منكم يعرف هذا؟ الله المستعان، الله المستعان، هذا أمر سيء جدا. ده إلا القرآن، وإنك لتلقى القرآن. القرآن يا إخوان الأصل فيه التلقي، الأصل فيه التلقي، الأصل فيه القراءة والإقراء. فمن ذا الذي يستجيز أن يعطي إسنادا في قراءة من القراءات من غير قراءة؟ أسأل الله السلامة والعافية. وأما الأمر في الحديث فقد يكون أوسع، وهذا درج عليه العلماء قديما وحديثا، وهو ما يعرف بالإجازة التي نتكلم فيها. فقد يجاز الرجل في مرويات من غير سماع، يجيزه الشيخ هكذا بمروياته من غير أن يقرأ عليه حرفا أو من غير أن يحدثه بحرف. ولأجل هذا اختلف العلماء اختلافا كثيرا في الاعتداد بهذه الإجازة، والذي عليه العمل أنه يعتد بها. فالأمر في الحديث أوسع من القرآن، لأن الحديث يمكن للشخص كما يقال أن يمشي فيه، يعني الأمر فيه سهل، ويمكنك أن تضبط فيه ألفاظك مثلا بالرجوع إلى كذا أو كذا. فالأمر في الحديث مبني على التسامح شيئا ما، وأما في القرآن فالأمر فيه عظيم. من ذا الذي يحصل على إجازة في القرآن من غير قراءة؟ هذا لا أستحله في الحقيقة ولا أرضاه أبدا، صلى الله السلامة والعافية. فعليك أخي في الله قبل أن تدخل في شيء من هذا أن تنظر في كفاءتك وأهليتك. فبالنسبة للقرآن مثلا لابد أن تكون متقنا لعلوم التجويد، لابد أن تكون متقنا لهذا الفن، ولابد أن يتابعك شيخك في هذا قبل أن يمنحك الإسناد أو الإجازة. نعم، هذه مصيبة، هذه مصيبة كبيرة. الله المستعان، الله المستعان. يحصل على الإجازات مثلا في السبعة أو في العشرة أو حتى يا أخي في قراءة واحدة ثم يلحن ألحانا فظيعة، نسأل الله السلام. فهذا أمر قبيح جدا، ويدخل به في طائلة الإثم، لأن اللحن في القرآن ليس كاللحن في الحديث، وهذا أيضا من الأمور التي تفرق بين المقامين. اللحن في القرآن أشد، والقضية عند علماء القراءات صعبة جدا، يعني لا يجوز لك أن تجمع بين قراءتين في قراءة واحدة، أو حتى بين الروايتين في القراءة الواحدة. يعني ما يجوز لك في قراءة عاصم أن تجمع في قراءة واحدة بين روايتي حفص وشعبة، هذا لا يجوز، وهذا معروف عند أهل هذا التخصص الشريف. فعليك أخي في الله أن تنظر في أهليتك، هذا عيب، هذا عيب، وهذا أمر قبيح جدا أن تحصل على إجازة في شيء أنت لست مؤهلا فيه. نعم، فهذا هو ما أردت أن أبينه لكم حتى يكون الأمر موضوعا في نصابه إن شاء الله. لا، الأمر في ذلك واسع، هذا المقام لا لا، هذا هو ما تتكلم فيه. طيب، يعني الكلام السابق كان كلاما عاما في هذه المسألة نظرا لما عمت به البلوى، وأما الجانب الذي يتكلم عليه أخونا الآن فهو جانب تخصصي، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله ما دام القارئ متقنا لقراءته من ناحية أحكام التجويد، ما دام عارفا بها متقنا لها، وما دام مجازا على هذا الأساس فقد تحصل، فقد تأدى الفرض بذلك والحمد لله. ما يشترط في حقه أن يتبحر في الأحكام أو في علم التجويد أو في علوم القراءات، هذا ليس شرطا، واضح هذا؟ لا لا، هذا ليس شرطا، وإنما الذي يشترط في هذا المقام أقل ما يجب إتقان القراءة من غير لحن، هذا أقل ما يجب، أن يكون المجاز عارفا بأحكام التلاوة متقنا لها لا يلحن في كلام الله عز وجل. نعم، إن كان لا يعرف يعرف، إن كان لا يعرف يعرف، ويبين هذا لمن يأتي، لمن يأتيه حتى يجاز منه، يعني لو أتاه شخص حتى يحصل منه على الإجازة يبين له ذلك، يقول له يا أخي أنا الأمر في حقي كذا وكذا وكذا، فالإجازة التي سنحصل عليها سويا أو التي سأعطيها لك هي إجازة بطريق الإقراء فقط، يعني أنت الآن تتعلم مني كيفية القراءة الصحيحة وتأخذ مني الإسناد بناء على ذلك، وأما أن تظن في مثلا أنني من أهل التخصص أو كذا فالواقع أن أمري ليس كذلك. نعم نعم، ما لا الآن إن شاء الله، بس يعني منتظر أخذ بعض الأسئلة. نعم، طيب سؤال أخير إن شاء الله عشان نبدأ قدامكم في الصلاة. نعم نعم، هذا هو الطريق الصحيح، هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرض بلال رضي الله عنه لمثل هذه الواقعة، ولكن مع التمر، لما باع تمرا قديما بتمر جديد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا، ولكن بيع التمر القديم واشتري بثمنه تمرا جديدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة. لا لا طبعا، لا لا نعم، لا لا، الربا لا يجري إلا في الأصناف الربوية وهي ستة بالنص، ثم اختلف العلماء بعد ذلك فيما يقاس على هذه الستة، والأقرب إن شاء الله تعالى أن يقال ما يكال ويدخر، هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، فكل ما كيل، فرق بين الكيل والوزن، تعرف هذا؟ فكل ما كيل وادخر أي صار، أي صلح أن يدخر ويبقى، فهذا هو الذي يجري فيه الربا. لكن طبعا هذه الأشياء لا، يعني أجهزة الحاسب والسيارات مثلا، يعني بعض الإخوة يسألون في السيارات، يقول الآن طيب المشروع المعروف إن أنا أقدم سيارة قديمة وأخذ سيارة جديدة، هذا في أصله ليس من الربا، ولكن المعاملة تتحرر من وجه آخر، تعرفون هذه المسألة، المبادلة عن طريق البنك وأن يبيع ما ليس في حوزته وكذا، فالتحريم إنما أتى منها هنا لا من جهة أن هذا البيع يعتبر ربا، من جهة مبادلة القديم بالجديد، فطبعا هذه الأشياء لا يجري فيها الربا. لا
من باب
عربون عربون بيع العربون مختلف فيه. هذه الصورة المعروفة التي هي منتشرة بين الناس قضية العربون، أن البائع يأخذ مبلغا معينا من المال، فإن تم البيع فهذا المبلغ يحتسب من الثمن، وإن لم يتم البيع فهذا المبلغ للبائع. هذه صورة متعارف عليها وقد اختلف فيها العلماء، والأقرب الجواز إن شاء الله تعالى. نعم، طيب يكفي هذا عشان يكون فيه فرصة.